بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب؟ محمد تجيب يا محمد إن شاء الله. باب من قال لا رضاعة بعد الحولين. من الذي قال هذا؟ البخاري، لكن هو يشير إلى قول من قال، ولا هذا هو يؤيده. نعم، ما اسمك أنت؟ أنور أبو بكر، هذا اسمك؟ نعم، أبو حنيفة، قول الجمهور. أحسنت. باب من قال لا رضاعة بعد حولين، يعني قول الجمهور العلماء. قال الحافظ: ذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاعة المحرم. أجابوا عن قصة سالم بأجوبة منها أنه حكم منسوخ، ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، دعوى أنها ما هو كلام معتبر. والصحيح أن هذا يعني بسالم وسهلة في هذه القصة، وما جرى ذلك المجرى. قال: وفيه نظر، لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتياج، يقال الخصوصي ويثبت مذهب المخالف، لكن يقيد بالاحتياج. وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاء لا يحرم، فلما ثبت ذلك في الصغر خولف في الأصل، يعني فيها وفي من جرى ذلك المجرى. هذا أحسن ما قيل. ما دليل الجمهور على هذا القول الذي على العمود؟ ما اسمك؟ محمد. ما دليل الجمهور؟ ما دليل الجمهور أن الرضاع أنه لا رضاع معتبر بعد الحولين، إنما الرضاع قبل الحولين؟ نعم يا. والوالدات يرضعن، هنا إخبار يراد به الأمر والطلب، أولادهن حولين كاملين. معنى إذا أرضعت ولدها حولين قد أكملت الرضاع، فلا رضاع بعد تمام الرضاع بعد الحولين، لا رضاع بعد الحولين، لأنه قد اكتمل الرضاع وصار يأكل الطعام، وإنما الرضاعة من المجاعة، فبعد الحولين ما صار يجوع ويحتاج للحليب، حليب الأم، صار ممكن يأخذ الخبز. جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي أرادت أن يقيم عليها الحد، حد الرجم، وفي بيد ابنها كسرة خبز وغير ذلك مما يقتاته، يعني في مثل هذا ممكن يعمل له خبز مثلا ويفت وبطاط وأشياء من ذلك، يقتاتها يكتفي بها، وهو دليل قوي. إلا أن قصة الذي عارض هذا القول هو قصة إرضاع سهلة لسالم مولى أبي حذيفة ذلك القارئ رضي الله عنه. قال: واحتمل أن يكون أعطته حليبا في إناء، فإن مسه لثديها وهو قد صار كبيرا هذا فيه نظر، ويصدق عليها رضيعه بمعنى اسقيه. قال البخاري: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. هذا قول من يا زكريا؟ هذا قول من أنه يحرم قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم؟ ما تراكم لكم فوق الحنفية، الله ماذا يعني يرحمهم هؤلاء الحنفية. حسين، هذا لا شك، لكنه وما يحرم هذا قول، لكن هو قول غيره، سلك مسلك غيره، أيد قول من كما أيد في الأول قول الجمهور، الآن هو يؤيد بهذا الفقرة الأخيرة قول من؟ قول الجمهور. قال الحافظ رحمه الله: وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت، يعني قوى مذهب الجمهور في ذلك. قرطبي نقل عن القرطبي أن هذا قول الجمهور. والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة، نعم تقدير مدة أقل الحمل، لكن هذا في قول الجمهور فيما يتعلق بأن القليل والكثير يحرم. ما دليل من قال إن الثلاث رضعات هي التي تحرم؟ المصور المسلم قالوا مفهومه أن ما زاد على الاثنتين حرم. وما دليل من قال الأربعة تحرم وما دونها لا؟ رواية وثلاث، قالوا ثلاث لا تحرم، لا تحرم المصة والمصتان ولا المصتان ولا الثلاث، قالوا الأربعة تحرم. أرجح الأقوال في هذه المسألة. نعم يا مجيدي، هو ما هو قول هذا الحديث، روته وبه كان وبه نعم، نعم روت هذا، كان فيما أنزل خمس رضعات يحرمنا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى، وعائشة كانت لا ترى رضاع الكبير، بل كانت إذا أراد أن يدخل عليها بعض من كذا أمرت بعض أخواتها فترضعه، يعني أو بعض أقاربها ممن يصير تصير قريبة له محرما به بذلك. طيب بارك الله فيكم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب لبن الفحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
أطال الحافظ رحمه الله في قضية أفلح، في اسمه أفلح بن قعيس، أن أفلح أخا أبي القعيس، ما قال والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس، ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيسا أو اسم جده فنسب إليه، فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم جده، يأيده ما وقع في الأدب من صحيح البخاري 6156 من طريق عقيل عن الزهري بلفظ فإن أخا أبي القعيس، وكذا وقع عند النسائي، وقد مضى في تفسير سورة الأحزاب بلفظ إن أفلح أخا أبي القعيس، وكذا لمسلم، وفي لفظ عند مسلم أفلح بن أبي القعيس، ولمسلم أيضا استأذن علي عمي في الرضاعة أبو الجعد، قال فقال هشام إنما هو أبو القعيس، يعني له كنيتان، وسائر الرواة عن هشام قالوا أفلح أبو القعيس كما هو المشهور، وكذا قال سائر أصحاب عروة، يعني كأنه يرى أن كلمة أنه استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد أن الذي أبو القعيس أرجح لفظة أبو القعيس. قال القرطبي كل ما جاء من الروايات وهم إلا من قال أفلح أخو أبو القعيس أو قال أبو الجعد لأنها كنية أفلح. قلت وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثير من الروايات لا وهم فيها، ولم يخطئ عطاء في قولها أبو الجعد، فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنيته أفلح، كنية أفلح، وأما اسم أبي القعيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني قال هو وائل بن أفلح الأشعري. إذن لا تعارض، فتنبه لهذه الفائدة أن أبا الجعد هو أفلح، هذه كنيته وذاك اسمه أفلح وكنيته أبو الجعد، لا تعارض. وأما ما جاء أنه أفلح بن يعني أفلح بن أبي القعيس أفلح كذا فيه ألفاظ فبعضها وهم، ذكره القرطبي وأقره الحافظ في يعني يقول إلا إذا إلا بتوجيه وجهه بعده نقله وجهه. وهذا الحديث أصل في أن لبن الفحل يحرم، تنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحل بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا. أن أفلح أخ أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قال فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله أخبرت بالذي صنعته فأمرني أن آذن له، أي لأنه عمها من الرضاعة. وكان عند عائشة رضي الله عنها في ذهنها أن ما يكون الرضاعة من المرأة، أما إذا كان من لبن الفحل فما علمت ذلك. إذن إذا أرضعت امرأة صبيا صار زوجها أبا له من الرضاعة، لأن اللبن لبنه. فإذا طلقها وبعد طلاقه لها لا تزال ترضع، أو بعد موته لا تزال ترضع صبيا من لبنه، فأيضا لا يزال هذا الولد ابنه من الرضاعة، ابن المتوفى الذي لا يزال هذا اللبن ثيبا من ثابا من لبنه من منيه أو المطلق. وكذا إذا تزوجت برجل آخر وما زال اللبن فيها من الأول فاللبن لبن الأول، إلا إذا حملت وولدت من الثاني انقطع لبن الأول وجاء لبن الثاني، فلا ينسب الولد إلى الأول لأن لبن الأول قد انفصل بالحمل. ومنهم من يقول في حالة زواجها بالثاني اللبن لبن الاثنين، فيقال ابن فلان وابن فلان، ابن أبيه الأول الذي لبن لبنه والثاني الذي ما زال يعني الذي تزوج به. وهذا قد رد، قالوا لأن الأصل بقاء اللبن الأول للأول ما لم تحمل. وبعضهم يقول لبن الفحل لا يحرم لأنه إنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابل النص فلا يلتفت إليه، فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، فوجب أن يكون رضاع منهما كالجد. أو لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام، الثوري وأبي حنيفة صاحبيه في الكوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم، إلى أن لبن الفحل يحرم. وحجتهم هذا الحديث الصحيح، وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة. المالكية ما يرون تحريم من لبن الفحل وقد خولفوا في ذلك وخالفوا الدليل، ونقل الإجماع عن لا لبن يحرم إلا لبن المرأة، أما ما عداها فلا تحريم. حتى يعني لا اعتبار بحليب غير المرأة يعني تنتشر به الحرمة، قد يكون ربما رضع هذا شرب من حليب شاه، وكذلك يعني اثنان شرب من حليب شاه ما يقال هذا الرضاع بينهما رضاع لأنهما كلا شربا من حليب واحد. قال الحافظ رحمه الله: واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بينة كيف وقد قيل. لأن أفلح ادعى وصدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي الله، واستدل به على أن قليل الرضا يحرم كما يحرم كثير لعدم الاستفصال فيه ولا حجة فيه، لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض، قاعدة أصولية، مسألة أصولية، عدم الذكر لا يدل على العدم المحض. وفيه أن من شك في حكم يتوقف في العمل حتى يسأل العلماء عنه، يعني عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل يصدق من قال الصواب فيها، وأن العالم إذا سئل يصدق من قال الصواب، يعني العالم وغير العالم في تحري الصواب يلزم بتحري الصواب. وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، أمرها أن تحتجب، يعني فيها أنها احتجبت منه، ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، وجواز التسمية بأفلح، لا تسمي غلامك أفلح ولا رباح، الكراهة فقط. ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها تربت يمينك، فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل، إنما أرضتني المرأة ما أرضاني هو، هي عائشة تقول، لماذا أتت بالتعليل قبل أن يخبرها. وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل، بخلاف أن العمل بما رأى لا بما روى، بل خلاف الصواب هذا، أن الصواب العمل بما روى لأن الذي رواه هو الحجة، أما ما رأاه قد يكون رأيا له، فهما له، صوابا أو خاطئا، اجتهادا له أو نعم. فإن جماهير أهل العلم يقولون إذا روى الصحابي فالعبرة بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه روى الحجة، أما ما رآه فقد يكون اجتهادا له يصيب فيه ويخطئ، أو بلغه يعني قول آخر أو له تأويل فيه. لأن عائش صح عندها أن الاعتبار بلبن الفحل، ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح في سند الحسن، وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك، العبرة بما روى، مفهوم يعني روى لنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية، ارتعى ابن عمر أنه إذا تحلل من الإحرام أخذ ما زاد من القبضة. بماذا نأخذ؟ بما روى أم بما رأى؟ بما روى الحجة، وما آتاكم الرسول فخذوه هي روايته الصحيحة هذه، أما ذلك فاجتهاد له، وربما أخذ بعموم أخذ الشعر، وربما يعني ماذا اجتهد فيصاب أو أخطأ، ما هو حجة. هذه فائدة أصولية مهمة، الصواب قول الجمهور، العبرة بما روى الراوي عن النبي لا بما اجتهد فيه ورآه رأيا لنفسه. رأي الله، فالرأي قد يصيب وقد يخطئ. لا إله إلا الله، لا بحر هذا الكتاب، يعني لو أن الإنسان أراد يستخرج فقه فتح الباري كم سيأتي مجلدات. وأيضا لو أننا قرأناه بتأني وعلقنا في الحاشية على كل فائدة كما فعلنا في زاد المعاد، مثل هذه مثلا تعمل شخطتين الحاشية تنتفع بها كثيرا بعد ذلك إذا رجعت إلى البحث فيها، أو الباحث أو المطلع. في زاد المعاد الخامس تفريعات مهمة فيما يتعلق بالرضاع، وحرم الأم من الرضاعة فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء، لأمهات إن علون، وإذا صارت المرضعة أمه صار صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد، إن كانت جارية أباه وآباؤه أجداده، فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مودع والتي مودع فيها للأب على كونه أبا بطريق الأولى، لأن اللبن له وبوطئه ثاب، لهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم لبن الفحل، فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة. أي لكن هذه يعني عليها تفريعات جيدة كما أشرنا إلى بعضها. هذا هو درسنا، مناسبة ذكر الرضاع في كتاب النكاح لتعلقه بالنكاح، فلا يتم نكاح إلا إذا سلم من المحرمية، سواء كانت المحرمية بنسب أو سبب، ومن السبب الرضاع، فإذا ثبت المحرمية لا نكاح يصح. إلى هنا بارك الله فيكم.